الذي طفى البرايا والبحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نختم هذه القاعدة، قاعدة في توحيد الإلهية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، ونورد شيئا من تلك الأوجه التي ساقها المؤلف في هذه الرسالة المتينة الجليلة. قال رحمه الله: الوجه السابع أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك، وإن كان ذلك ضررا عليك فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. هذا الوجه السابع قريب من الوجه الثامن، عندما قال أيضا أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك. فهذان الوجهان تبين لك أولا عجز المخلوقين وضعفهم، وما دام أن المخلوق في غاية في هذا العجز وفي هذا الضعف فهذا يوجب اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الآخر الذي ذكره المؤلف هنا لما قال فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، فالشخص لو أصابه ضر، أصابه مرض، أصابه سجن، أصابه كرب، فالذي يدفع ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فهذا يوجب اللجأ إلى الله والزهد وعدم الالتفات إلى الناس جميعا. هذا المعنى البديع المهم فيه تقرير توحيد العبادة وفيه تقرير توحيد الربوبية. أما توحيد العبادة باعتبار الله تعالى هو المراد وهو المقصود، لا تعلق قلبك بغير الله. والأمر الثاني أن الناس لو أرادوا أن ينفعوك فكما في الحديث وكما أشار المؤلف في قوله عليه الصلاة والسلام: وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا المعنى البديع قرره المؤلف بعبارته المعروفة التي جاءت من خلال استقراء نصوص الوحيين أن السبب لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب. فهذا الشخص لا يمكن أن يستقل بالنفع والضر، هذا الشخص لا يمكن يستقل مثلا بحصول الذرية، فمثلا الرجل وحده لا يمكن أن يكون سببا في حصول الذرية، والمرأة كذلك لا بد من إيش؟ من هذا التزاوج، ومن كل شيء خلقنا زوجين. فالمؤلف رحمه الله له كلام يعني متين في هذا الباب، خلاصته أن السبب لا يستقل بنفسه بحصول المطلوب، الذي يستقل بالفعل ويستقل بالتدبير هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذا أمر مشاهد، أننا نجد أحيانا بعض الناس يريد أن يحسن إليك وله قدرة، ومع ذلك تجد إيش؟ يعجز، وتجد إيش؟ يتعثر، لأن الله تعالى ما أراد ذلك، ما شاءه، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال بعدها رحمه الله: الوجه التاسع أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله. نعم، لا ينفعونك إلا بتقديره ومشيئته، ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك، لا تعلق بهم رجاءك. ذكر جملة من الآيات في هذا المقام مثل ما جاء في قوله تعالى: أمن هو الذي هو أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أشار الشيخ هنا من خلال هذه الآية والآيات التي بعدها كقوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أو ما جاء في قوله تعالى عن بيت الله الحرام لما قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فهنا فائدة لطيفة أن الشيخ هنا يعني ركز على هاتين النعمتين العظيمتين اللي هما نعمة الرزق ونعمة الأمن، والتي يسميها الشيخ هنا النصر، النصر الذي يتضمن دفع الضر، والرزق الذي يعني يحصل به المنفعة وقضاء الحوائج. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله يعني يسير وفق منهجية مبنية على نصوص الوحيين. فتلحظ الآن الآيات الكريمات كلها في تقرير هاتين النعمتين الجليلتين. أيضا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون؟ لحظة الرزق، ولحظة إيش؟ النصر. هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنهما أمران. والشيخ في مواطن أخرى بين أن يعني أن 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 أن, أن النصر أو ما يسميه الأمن هو الشجاعة. نعم، هذا خلاف السائد. بعض الناس إنه يظن أن الأمن الواحد يكون يعني جبانا رديدا. لا، الأمن ما يتحقق إلا بالشجعان. الأمن لا يتحقق إلا بالشجاعة، وهذه يسميها الشيخ الشجاعة، أو هي قوة النصر، أو هي الأمن الذي يدفع الضرر، هو تسمى القوة الغضبية. نعم، وقوة الرزق تسمى القوة الشهوية. الحاصل أن المؤلف رحمه الله لما يسرد الآيات في تقرير هاتين النعمتين، النصر وأيضا الرزق، بناء على هذه الآيات. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، ذكر المؤلف رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال: فإن الله بعبادتي أو بعبادات عباده المؤمنين يجلب للناس المنافع ويدفع عنهم المضار. فالمؤلف ذكر نقطة آخر، أن هذا الحديث يدل على أن عبادات المؤمنين يحصل بها جلب المنافع ودفع المضار، فيحصل الرزق ويحصل النصر بإيش؟ بهؤلاء الضعفاء. بإيش؟ بماذا؟ مو بدواتهم، وإنما بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى. قد استطرد استطرادا أرجو أن يكون مفيدا لما ذكر المؤلف رحمه الله هنا عن بيت الله الحرام، فليعبدوا رب هذا البيت، أو لم يمكن لهم حرما آمنا. الشيخ رحمه الله له كلام جميل عن بيت الله الحرام، عن هذه الكعبة، وأن هذا البيت العظيم بيت الله الحرام منذ بناه إبراهيم عليه السلام، وبناه له مئات ومئات السنين كما لا أخفى، يقول منذ بناه إبراهيم عليه السلام إلى هذا الوقت، وإلى أن تقوم الساعة، إلى هذا الوقت يقول له تعظيم، والقلوب تنجذب إليه، القلوب تنجذب إليه. وأما ما بناه الملوك من الحصون والمدائن والقصور فهذه يعني يعتريها الهدم والزوال. أما هذه الكعبة مع أنها مبنية كما يقول الشيخ مبنية من حجارة سود وبواد غير ذي زرع، وليس فيه ما تشتهي النفوس من الأنهار والبساتين، وليس عند هذه الكعبة عندها حمايات ولا عندها عسكر، بل الوصول إلى هذه البيت والوصول إلى هذه الكعبة لا يكون إلا بخوف وعنت وتعب كما يذكر المؤلف رحمه الله. لكن الله تعالى يقول: جعل لهذا البيت من العز وما أذل به رقاب أهل الأرض. يقول: حتى أن عظماء الملوك يقصدون هذا البيت فيكونون في غاية الذل كأحد الناس. ثم قال رحمه الله: هذا بالاضطرار خارج عن قدرة البشر. يعني كون الناس أو كما يعني كون أفئدة من الناس تهوي إلى هذا البيت وتشتاق إليه وتقصده، هذا ليس في مقدور البشر، بل هذا من دلائل عظمة الله سبحانه وتعالى ودلائل النبوة ودلائل عظمة هذا الدين. فلهذا يقول الشيخ رحمه الله في هذا المقام أن الفلاسفة والمنجمين هؤلاء الدجالون الأفاكون احتاروا: ما الذي جعل هذا البيت العظيم، ما الذي جعل هذه الكعبة يستحوذ على قلوب هذه الأفئدة ويقصدونه ويبذلون الغالي والنفيس من أجل الوصول إليه بحج أو عمرة؟ فاحتاروا أمام هذا السر وأمام هذا الانجذاب، فقالوا كلاما يعني في غاية السخف وفي غاية الخرافة. فقال بعضهم، بعض المنجمين قالوا: إن الكعبة يعني تحت الكعبة صنم، انظر إلى الحماقة، تحتها صنم، وأن هذا الصنم يعني يصدر منه زي مثل البخور، وأن هذا الصنم الذي له بخور وطلسم يجذب الناس إلى هذا البيت أو إلى هذه الكعبة، وهذا كلام يعني ساقط. فالكعبة لا، ليس تحتها لا صنم ولا غير الصنم. وأيضا طلاسم السحر وطلاسم المنجمين لا يمكن أن تؤثر على أجيال وقرون، وتؤثر على ملايين الملايين من البشر طوال هذه السنين. فهذا استطراد قد يكون مفيدا لأخي المشاهد. نواصل تكملة هذه الرسالة. رجع الشيخ رحمه الله إلى التأكيد، وهذه من مزايا الشيخ، أن الشيخ رحمه الله في القضايا الملحة المهمة يؤكد عليها ويعيد التذكير بها بأسلوب أو بآخر. فذكر رحمه الله ما أورده في المقدمة من قضية أن طبيعة الإنسان، وأن الإنسان جبل على أمرين: أنه لا بد أن يكون له مقصود يقصده وأن يكون له مراده، ولا بد له من ماذا؟ لا بد من شيء يستعين به. لكن الشيخ رحمه الله لما يعني يكرر بعض المعاني هو ينوع في الأدلة وينوع في الأساليب، فهنا في هذا الموطن أشار إلى قوله عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهمام، أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما. فقال رحمه الله أن كل إنسان فهو همام حارث، يقول كل إنسان همام. إيش معنى همام؟ همام يعني أن له هم، له نية، له إرادة. وحارث يعني صاحب كسب، صاحب عمل، صاحب كدح، صاحب سعي. فهذا الإنسان بطبيعته هنا. فهنا لما كان إنسان همام يكون له هم ومراد، فهمه ومراده والله سبحانه وتعالى، مراده وهمه مقصود الله تعالى. وما دام أنه له سعي وحرث فليكن هذا السعي هو بالاستعانة بالله تعالى من أجل أن يصل إلى هذا المراد وهذا المقصود. بعدما ذكر رحمه الله هذا الأمر ربط هذا الأمر أن الإنسان بطبيعته أنه مفتقر، وأنه لا بد أن يكون له مقصود يقصده، ولا بد له من شيء يستعين به لأنه حارث همام. قال فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين، لا انفكاك عن هذين الأمرين، لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها وهو إلهها، ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها. نعم هكذا الإنسان لا بد له من إيش؟ من مراد ومقصود يقصده ويتعلق به ويطمئن إليه، ولا بد له من شيء يستعين به ويتوكل عليه. ثم ذكر رحمه الله أن أحوال الناس بهذا تتفاوت، فلا شك أن أفضل الناس وأكمل الناس من يكون الله تعالى هو معبوده وحده لا شريك له، وأن يكون الله تعالى هو الذي يستعين به ويتوكل عليه وحده لا شريك له. قال رحمه الله فقد يكون عاما وهو الكفر، كمن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا. هذا الموجد النموذج ومثال على من نقض الأصلين، فهو يعبد غير الله، وأيضا كذلك في الاستعانة هو لا يستعين بالله، يسأل غير الله، فنقض أصل العبادة ونقض أصل إيش؟ الاستعانة. بعد ذكر رحمه الله حال المسلمين أن هذا قد لا يصل حد، يعني قد لا يكون الإخلال بالعبادة والاستعانة يصل حد الشرك الأكبر، لا، لكنه قد يكون دون ذلك. فقال هنا في هذا السياق وقد يكون خاصا في المسلمين، مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرياسة. طبعا الشيخ دائما هنا في أمثلة كثيرة دائما الشيخ يعني تحدث عن فتنتين عظيمتين اللي هي حب المال وحب الرياسة. نجد في هذا السياق يتكرر حب المال، حب الرياسة، وحب الجاه. وهذا يعني كان في رسالة له جميلة كتبها إلى ملك قبرص النصراني، فكان له عبارة جميلة ذكر الشيخ في هذا السياق، وقال لهذا الملك قال إن أمر الدنيا حقير، فالدنيا إما أن يراد بها المال وإما أن يراد بها الجاه، وأعظم الناس مالا هو قارون وقد خسف الله به، وأعظم الناس جاها فرعون وقد إيش أغرقه الله تعالى. فهذا مما ذكره الشيخ في هذا السياق. نرجع إلى كلام المؤلف هنا في هذه الرسالة، فقال مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرياسة حتى صار عبد ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة. الخميصة هي كساء له أعلام، الكساء الذي يلبس ويرتدى، تعيس عبد الخميلة، الخميلة هي القطيفة التي يجلس عليها، إن أعطي رضي وإن منع سخط، الحديث. فهذا حال بعض المسلمين الآن، تجده يعني يغلب عليه حب المال، فمن غلب عليه حب المال فهذا يعني فيه الوعيد، تعيس وانتكس، تعيس يعني شقي. هنا في هذا المقام يعني المؤلف رحمه الله طبعا في 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 مواضع أخرى هو وغيره من أهل العلم بيّنوا أن النفوس جبلت على حب المال. قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد وخير من المال. قال تعالى زين الناس حب الشهوات الآية، فالنفوس جبلت على حب الشهوات من البنين والبنين، حب زين الناس حب الشهوات من زين الناس حب الشهوات. فهنا النفوس جبلت على حب الشهوات فلا مناص من ذلك، لكن هذا الحب ينبغي يكون منضبطا بضوابط الشرع، ألا هو أن لا يحمله حب المال على ترك الواجب أو فعل المحرم. هذا مما يعني يذكر في هذا السياق. بعدها ذكر رحمه الله أن في تلازم بين العبادة والاستعانة، فقد الشخص مثلا يعني يعتمد على السبب ويكون هناك اعتماد وتوكل وثقة بهذا السبب، ويفضي به هذا الاعتماد إلى أن يعبد هذا السبب وأن يخضع له وأن يكون هو مقصوده ابتداء وانتهاء. قال هنا: وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة. فقد يقع هذا الأمر باعتبار في تلازم، فالاعتماد على الأسباب، كون يعتمد مثلا على هذا السبب، على جهده، على 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 رئيس، على أمير، على شخص، على أي شيء سوى الله، هذا الاعتماد وهذه الاستعانة يعني قد تفضي به وتستلزم أن يعبد غير الله تعالى وحده، كما هو واقع. بعدها ذكر رحمه الله وقال: فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه، منتهى اللي هو مقصود، قال وهو إله، يعني الإله هو المألوه المقصود المعبود الذي يقصد ويكون هو المقصود والمراد، قال ومنتهى يطلب منه هو مستعانه. وهذه طبيعة الإنسان، أنه لا بد له من مقصود يقصده، ولا بد له من إيش، من شيء يستعين به. فإذا كان كذلك فلا شك أن من اعتمد على الله وتوكل عليه وكان الله تعالى هو مقصوده ومعبوده هو أسعد الناس وهو المفلح في الدنيا والآخرة. قال بعدها رحمه الله: وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته. يصمد إليه يعني يقصده، ومن أسماء الله تعالى الصمد كما لا أخفى، قل هو الله أحد الله الصمد، فهو الذي تصمد إليه الخلاق يعني تقصده. قال: تبين أن قوله إياك نعبد وإياك نستعين كلام جامع محيط أولا وآخرا لا يخرج عنه شيء. فهذه الخلاصة، أن يكون الله تعالى هو معبودنا وحده لا شريك له، وأن يكون هو سبحانه وتعالى هو المستعان وعليه التكلان وحده لا شريك له. لما ذكر هذا أشار رحمه الله إلى أقسام الناس، فتلحظ أن المؤلف يقرر ويؤصل وينظر بالدليل ثم يربط هذا إيش بحال الناس وواقعهم. فبين أن الناس في العبادة والاستعانة على أربعة أصناف. الصنف الأول قال: إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن كان مسلما، فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. يعني هناك من ينقض أصل العبادة والاستعانة، فهو يعبد غير الله ويستعين بغيره فيكون مشركا. لكن قد تجد شخص من أهل الإسلام كما يذكر الشيخ رحمه الله، هو عنده خلل، عنده نقص في العبادة وعنده نقص الاستعانة، صلى الله عليه، فعنده خلل في العبادة وعنده خلل في الاستعانة، وإن كان هذا لا يخرجه من الملة. يعني المؤلف هنا قال: إما نعبد غير الله ويستعين وإن كان مسلما، فيكون عنده خلل، يكون عنده شرك أصغر كما ذكر المؤلف، لأن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فالشرك عندنا أهل السنة كما هو معلوم، الشرك منه أكبر، شرك أكبر في الملة، هناك شرك أصغر لا في الملة، والشرك يعني بحر لا ساحل له، عافانا الله من ذلك. الصنف الثاني ممن هو يعبد الله لكنه يستعين بغير الله، يعني هو عنده عبادة لله، عنده إقبال على الله، لكن الاستعانة بالله التوكل عنده ضعيف. هنا قال: مثل كثير من أهل الدين، يعني تجده رجل متدين ورجل صالح، نعم، لكن في جانب التوكل، في جانب الاعتماد، في جانب الاستعانة عنده خلل، نعم، يخضع ويستعين بغير الله. قد يستعين مثلا بالملوك، يستعين بالأغنياء ونحو ذلك. فهذا الصنف تحدث عن الشيخ رحمه الله كثيرا في رسالة المري وغيرها، يقول هؤلاء الصنف الذين هم عندهم عبادة لله لكن عندهم خلل في الاستعانة والتوكل على الله، تجد هؤلاء إذا أصابتهم مصيبة يعني يعتريهم الجزع، يعتريهم الجزع. وأيضا كذلك ذكر في موطن آخر أن هؤلاء الذين هم يعبدون الله لكن عندهم خلل في الاستعانة، عندهم خلل في الاستعانة، هذا يفضي بهم ذلك إلى إيش؟ إلى آفة شنيعة، ألا وهي آفة العجب. لأن ما عنده استعانة بالله تعالى، استعانة بالله تعالى ضعيفة، فلما كانت استعانة بالله تعالى ضعيفة يكون عنده العجب. ولهذا المؤلف رحمه الله قال كلمة جميلة، هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول أنها لما نقول إياك نعبد هذه تخلصك من الرياء، لا تعبد إلا الله، ولما تقول إياك نستعين يخلصك من العجب، يكون عندك اعتداد بنفسك وترى أن عندك شيء ليس عند غيرك. هذا الاعتداد والعجب الذي يؤدي إلى نوع من الكبر والغرور، إياك نستعين، هذه تخلصك من آفة العجب. الصنف الثالث عكس الصنف الثاني، عندهم استعانة، عندهم توكل الله تعالى، لكن عندهم خلل وتقصير في العبادة. فهذا الصنف الشيخ يتحدث عنهم ويشير إلى أن بعض الصوفية أو بعض المشايخ كما يعبر اللي هم الصوفية تجد أن عندهم استعانة توكل على الله، لكن عندهم خلل في العبادة. ولذا قال يعني هؤلاء بسبب الاستعانة يحصل لهم شيء أشياء من خوارق العادات، ويحصل لهم أشياء من هذا القبيل، يسمي الشيخ المكاشفات، يعني ينكشف لهم شيء لا ينكشف لغيرهم. لكن هذه الخوارق التي تحصل لهم إنما هي فقدت العبادة أو فقدت العبادة عندهم، فهذه الخوارق لا تنفع، لأن العاقبة للمتقين، العاقبة لمن عبد الله ولزم السنة والشرع. الصنف الرابع الذين هم شر الأقسام، الذين لا يعبدون الله تعالى ولا يستعينون به، طبعا هذا تحدثنا عنه. القسم الرابع الذي هم خير الأقسام. القسم الأول قلنا هم الذين لا يعبدون الله ولا يستعينون به، لكن خير الأقسام وأفضل الأقسام وهم الذين إنما يعبدون الله تعالى وحده لا شريك له، وأيضا إنما يستعينون بالله تعالى، فلا يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا بالله تعالى، فالله تعالى هو معبودهم وهو سبحانه وتعالى هو المستعان. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة العظيمة التي تحدث فيها المؤلف رحمه الله عن جملة من المسائل المهمة المتعلقة بعبادة الله تعالى والاستعانة به. لعلنا نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله في حلقات قادمة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية الذي تقل